العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب ما أنفق العبد من مال سيده من غير إذنه، أو باب ما أنفق العبد من مال مولاه. عن عمير مولى آبي اللحم قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت عميرا مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه، فقال: لما ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. قال: الأجر بينكما. وعن أبي هريرة عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. هذا الباب يتعلق أيضا بالباب السابق، وفيه هنا حديث عمير مولى آبي اللحم. عمير مولى آبي اللحم هذا صحابي غفاري شهد فتح خيبر، وكان مملوكا لآبي اللحم، هكذا عرف. وآبي هنا بالمد، آبي اللحم وليس أبي اللحم، آبي اللي يأبى. قالوا: سمي بآبي اللحم، وهذا صحابي، هذا صحابي يسمى بآبي اللحم. سمي بآبي اللحم لأنه كان لا يأكل اللحم، هكذا قيل. وقيل: سمي بآبي اللحم لأنه كان لا يأكل ما ذبح للأصنام، فكان في الجاهلية يذبحون للأصنام فيقدم له فيأبى أن يأكل، فأطلق عليه آبي اللحم، يعني يأبى أن يأكل اللحم. وهذا صحابي أكذا لقبه، واسمه قيل عبد الله وقيل الحويرث الغفاري، وهو صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا. آبي اللحم صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، وهو حديث الاستسقاء، وروى عنه مولاه، يعني المملوك الذي عنده اللي هو عمير مولى آبي اللحم رضي الله عنهما. فعمير مولى آبي اللحم كان مولا من الموالي، وعاش نحو من 70 سنة، وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، يعني لن تجدوا بعد هذا ولا قبل هذا عن عمير مولى آبي اللحم، فقط هذا الحديث له في صحيح مسلم، ولا يوجد في صحيح مسلم لعمير مولى آبي اللحم إلا هذا الحديث. وأخرج له كذلك غير الإمام مسلم، أصحاب السنن أخرجوا له عن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المقلين من الرواية، من المقلين من الرواية، أخرج له النسائي وابن ماجة، وقالوا ليس له في السنة إلا 3 أحاديث. هذا عمير مولى آبي اللحم رضي الله عنه وأرضاه. عمير مولى آبي اللحم يقول: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ هل أنفق من مال موالي بشيء؟ ويقصد: هل أنفق من مال سيدي؟ هل أنفق، هل أتصدق بشيء من مال سيدي؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، أي لك أن تتصدق، والأجر بينكما نصفان، الأجر بينكما نصفان. طب الحديث الآخر انظروا الآن، نفس عن عمير مولى أبي اللحم، قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما. ما معنى أن أقدد لحما؟ أي أن أجففه. إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، والقديد تجفيف اللحم، تجفيف اللحم، أو هو قطع اللحم وشقه، شق اللحم، أو طبخه، طبخ اللحم، يقال عنه قد اللحم، أي طبخه. فقال: وكان رضي الله عنه وارضاه يقدد لحما، أي يطبخ لحما أو يجفف لحما ونحو ذلك. قال: فجاءني مسكين، يقول هذا مولى مملوك، هذا جاءه مسكين، قال: فأطعمته منه، أعطيته من ذلك اللحم. فعلم من؟ مولاي، علم مولاه اللي هو أبي اللحم. قال: فضربني. لماذا ضربه؟ تأديبا له، لأنه أساء، لأنه أطعم بغير إذنه، هو في نظري أنه أطعم هذا المسكين دون أن يأذن له. قال عمير: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، أي أني أطعمت مسكينا، فضربني مولاي. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعا أبي اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: لما ضربته؟ قال: يعطي طعامي بغير أن آمره به، يعني من غير أن آذن له بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: الأجر بينكما، لا تضربه، لأن الأجر الحاصل بالصدقة إذا تصدق هذا المملوك تحصل أيضا أنت على مثله. وهذا أيها الإخوة يحمل أن عميرا تصدق بشيء ظن أن مولاه يرضى به، لأنه قلنا في الدرس الماضي هناك إذن صريح وإذن عرفي. الإذن الصريح تقول له تصدق بهذا المال، هذا إذن صريح، وهناك إذن عرفي، يعني يعلم أن مولاه يرضى ولا يغضب إذا تصدق. فعمير ظن ذلك، فظن أن مولاه يرضى إذا تصدق بهذه الصدقة، لكن كان الأمر على خلاف ذلك، فلذلك هو فعل شيئا يعتقده طاعة، لأنه في الأصل لا يجوز أن يتصدق هو من مال سيده إلا بإذنه، إلا بإذنه. كذلك قلنا الزوجة الدرس الماضي، قلنا لا يجوز أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، إما إذنا صريحا أو إذنا عرفيا، فيكون الأجر للزوجة والأجر لزوجها، ويكون الأجر للسيد والأجر للمولى. فلكن إذا لم يأذن له عند ذلك يكون أخذ مالا أو أنفق مالا بغير حقه. ولذلك قالوا لابد العامل أو الخازن أو الزوجة أو المملوك لابد من إذن المالك، فإذا لم يأذن المالك فلا أجر لأحد، كما قال النووي لا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة. يقول: بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه، يعني لأنه تصرف بمال غيره دون أن يأذن له. العبد يتصدق بمال سيده، تصرف بماله دون إذنه، لكن إذا أذن له عرفا أو صراحة فيجوز. المرأة لا يجوز لها أن تتصدق بمال زوجها إلا بإذنه، فإن أذنت، فإن لم يأذن قال: بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه. والإذن فصل فيه هنا، قال: إذن صريح بالنفقة والصدقة، والثاني إذن مفهوم كإعطاء السائل كسرة مما جرت به العادة واضطرد به العرف، أو علم أن نفسه كنفوس غالب الناس يرضى ويسمح في ذلك ففعلت هذا. فكأن عميرا ظن مثل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال بعض أهل العلم: النبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطر السيد، طيب خاطر سيده. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الأجر بينكما، الأجر بينكما، فالأجر بينك وبينه، لأنه هو أنفق من مالك وليس من ماله، وهو أراد الصدقة وظنك أنك تأذن، فإذا بك الآن توضح له أنك لا تأذن. فيجوز تصدق مثلا العبد من مال سيده بإذنه العرفي، وكذلك المرأة بإذنه الصريح أو العرفي، بإذن الصريح أو العرفي، وكذلك المرأة من مال زوجها بإذن الصريح أو العرفي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم آبي اللحم لأنه ضرب عميرا، ما لامه، ما قال له لماذا ضربته، ولا يجوز لك أن تضربه. ففي هذا جواز تأديب السيد عبده إذا أساء، لأن النبي ما لام آبي اللحم، لكن أرشده أن فعله هذا لا يستحق الضرب، لأنه مأذون له شرعا، لأنه جرى هذا العرف، ظنك هكذا تأذن له عرفا وأنك تؤجر عليه، فلم يلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا قال أيما سيد، أي ذكر عن أي، عن أي سيد يضرب عبده، قال أن كفارة ضرب العبد قال أن يعتقه، إذا ضرب العبد قال كفارته أن يعتقه. وأبو مسعود البدري رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب عبدا له فقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا العبد. قال يا رسول الله أشهدك أنه عتيق لوجه الله، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا العبد. فإذا يجوز التأديب، والتأديب أيها الإخوة دائما عندنا في الدين ضرب تأديبي، المرأة واضربهن لما؟ تأديبا، ليس واضربهن تعنيفا، ليس واضربهن انتقاما، واضربهن تأديبا. أمرنا أن نأمر الأولاد بالصلاة أبناء 7، قال واضربوهم أبناء 10، اضربوهم، ضرب إيش؟ انتقامي ولا تأديبي؟ تأديبي. عندنا في الدين شيء اسمه ضرب، واللي بيقول الآن لا لا يوجد في الإسلام، لا، وين بده يروح بالآيات وين الأحاديث بده يروح فيها؟ لكن ضرب مش انتقامي، ضرب تأديبي. ولذلك الضرب بنقول من وسائل التعليم، لما بقول ما في ضرب في التعليم، لا، من وسائل التعليم. الآن الأصل في المعلم أنه يأتي بسيف ليقطع رؤوس الطلاب؟ الأصل أنه جاء أصلا للمدرسة لينتقم من الطلاب؟ لا، الأصل أنه معلم. الضرب شو هذه؟ وسيلة تأديبية ليكون الهدف والأصل، يعني أصل الشريعة. لماذا الله، لماذا أنزل الشريعة؟ لرحمة العباد. لما الله يسلط علينا الضربات هذه من أعدائنا، الله عز وجل يريد منا، نحن يريد أن ينتقم منا لأجل هذا، ولا أنزل الشريعة رحمة بنا؟ رحمة بنا، فيؤدبنا عن طريق ضرب الأعداء حتى نرجع. نفس المسألة، الله أنزل حتى نرجع للشريعة، والمعلم في الصف بضرب حتى يرجع للرسالة، رسالته مش الضرب، رسالته التعليم. الأب رسالته مش الانتقام من ابنه، رسالته أن يعلم ولده لكن تأديبا. الزوج مش رسالته أن يضرب زوجته، الرسالة أن يعلمها، أن يؤدبها. فإذا هنا الضرب تأديبي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو من صحيفة همام ابن منبه، صحيفة همام ابن منبه ابن كامل، هذه الصحيفة همام ابن منبه وفيها أحاديث لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. فبنفس المعنى هنا ذكر الحديث لكن ذكر في زيادة ألفاظ، منها قال لا تصوم المرأة، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، يعني زوجها، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. والنهي هنا لأي شيء؟ للتحريم. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني حاضر غير غائب، إلا بإذنه. أي صيام هذا؟ رمضان؟ لا. هذا هو صيام النافلة. فلا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، قالوا حاضر في البلد. وقيد النهي هنا عن الصوم بأن يكون بعلها أي زوجها شاهدا حاضرا مقيما، ومفهومه مفهوم الحديث أنه لو صامت في حال غيبته فيجوز، وهو كذلك بلا خلاف، ولا حق له أن يمنعها. يقول النووي رحمة الله تعالى عليه، قال رحمة الله عليه، قال فإن كان زوجها غائبا فصومها التطوع جائز بلا خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي. واحد مسافر، واحد غائب عن البيت أصلا، فيقول لزوجته ما تصومي صيام تطوع، أنهاك، لها أن تصوم ولا حرج عليها إن لم تطع أمره في هذه الناحية. لما؟ لأنه أصلا غير شاهد. لا ينبغي لامرأة أن تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه. قال أولا لمفهوم الحديث، قال زوجها شاهد، لو كان غائبا فلا، هنا لا وجه لمنعها. وثانيا ولزوال معنى النهي. فلماذا معنى النهي أيها الإخوة هنا؟ ما هو معنى النهي هنا؟ يعني لماذا نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه؟ قالوا لأن صومها يمنعه من الاستمتاع بها عادة، لأن صومها يمنعه من الاستمتاع بها عادة. فلذلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري في سنن أبي داود، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. يعني اللي بسمع الآن نصف الجواب، نصف الأول، نصف السؤال اللي هو ما سألته هي دون أن يعرف الجواب، بقول لك هذا إنسان أين دينه؟ هذا صحابي هذا؟ إن زوجي يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. انظر، هذا صحابي؟ نعم صحابي، لكن اسمع الباقي. دائما بنقول لك انظر للصورة كاملة ولا تنظر لجزء من الصورة. إذا نظرت لجزء من الصورة، واحد يسمع الحديث يحط نقطة بقول هذا صفوان بن المعطل. صفوان بن المعطل تعرفون قصته ويش في حديثة ايش؟ الإفك. صفوان بن المعطل الذي قاد جمل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو الذي اتهمه المنافقون بما اتهموه. الآن هذا تقول عن زوجته يضربني إذا صليت، إذا بصلي بضربني، وإذا بصوم بفطرني، وما بيصلي الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده، إلى أن اسمع الجواب. فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. يعني لما تقوم تصلي وحاب تصلي نوافل، بسم الله ما شاء الله، بدأ تقرأ سورتين وسورتين طويلات، تضيع واجباتي واجبات البيت، فأضربها إذا أطالت. مش المعنى يضربها إذا صلت، شوفي إيش نقلت، يضربني إذا صليت. طب هو يضربها لما تصلي؟ طب لما تقرأ سورة واحدة بضربها؟ قال أنا هي تقرأ سورتين، يعني تطيل الصلاة إذا جاءت تصلي وتتنفل وتتطوع وتضيع واجباتها. فهذا لن حل الإشكال الآن، مش إذا صليت، هي ما قالت يضربني إذا أطلت في الصلاة، إذا صليت. فهو يضربها لأنها تطيل في الصلاة وتضيع الواجبات. قال وإنها لو قرأت سورة واحدة لكفت. قال فقال عليه الصلاة والسلام لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، يعني يكفيك أن تقرأ سورة واحدة. وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، أنا رجل شاب فلا أصبر، يعني ما أستطيع أن أصبر على شهوة النساء، أنا شاب، وهي تأتي تصوم صيام نافلة ليس صيام فريضة، أنا بفطرها. من حقه ولا لا؟ قالوا لماذا من حقه؟ لأن قيام المرأة للزوج بهذا الحق واجب، وصيامها النافلة تطوع، وأيهما يقدم؟ الواجب على التطوع، أليس كذلك؟ قيام المرأة بهذا الحق واجب من واجباتها لزوجها، وصيامها النافلة تطوع نافلة. الأصل أن نقدم الواجب على النافلة، الأصل أن نقدم الواجب على النافلة. وكثير ترى بروح قال شباب وشاب ما عندوش حكمة، قال بيتزوج قبل رمضان بثلاثة أيام، قال له بيطلع له بآخر رمضان بثلاثة وأربع كفارات. يا حبيبي أنت ما جيت إلا تتزوج قبل رمضان، أنت شاب وصلك 22 سنة تستنى باللحظة، وآخر شيء جيت يتزوج قبل رمضان بثلاثة أيام، سبحان الله، وبيطلع له بثلاثة أربع كفارات. وهات زبطها يا شيخ، عندك فتوى يا شيخ زبطها بارك الله فيك. فهو يقول أنا شاب، هي بتصوم نافلة، أنا بفطرها بتصوم النافلة. قال فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. قال وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، يعني نحن أهل البيت النوم عندنا ثقيل. هو لا يقول أنا لا أريد أن أصلي الفجر، هو يحاول، يعني هو يقول إن أهل بيت عرف عنا هذا، يعني عرف أننا إذا نمنا لا نستيقظ حتى تطلع الشمس، هكذا. وإذا كان الإنسان كذلك أيها الإخوة ونوى أن يستيقظ لصلاة الفجر وأن يصلي الصلاة لوقتها وأخذ الأسباب بالأسباب ثم بعد ذلك نام حتى تطلع الشمس، معذور ولا مش معذور؟ معذور. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا استيقظت فصلي، فإذا استيقظت فصلي. فالرجل تبين أن الحق معه، دائما اسمع أنت الحق، اسمع الكلام من الطرفين، لا اسمع من طرف واحد، لأنه أنا الآن سمعنا الجزء الأول فتبين لنا بعد ما سمع الجزء الثاني والله الحق مع الصحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف معه ولم يقف معها، وكان هو المحق وليست هي. فقال: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد أي حاضر، فإذا كان غائبا مسافر مثلا قال لا تصوم تطوع، لا تصوم، تصوم لأنه لا يضرها أصلا. هنا النهي لعلة، لما؟ لأنه يمنعه من الاستمتاع. قال: وزوجها شاهد وبعلها شاهد إلا بإذنه. قال: أما في الفرض فلا يحل له أن يمنعها. والفريضة إذا كان الوقت متسعا لا تصوم إلا بإذنه، كيف ذلك؟ الفريضة إذا كان الوقت متسع، امرأة فاتتها ستة أيام من رمضان مثلا، فاتها ست أيام من رمضان، ستة أيام أفطرت بسبب الحيض ستة أيام من رمضان وجاءت تقضي في شوال، فهل يجوز لزوجها أن يمنعها من الصيام في شوال؟ نعم. جاءت تقضي في ذي القعدة أو بذي الحجة، هل يجوز لزوجها أن يمنعها؟ نعم، نعم لزوجها أن يمنعها أن تقضي ذي الأيام، لكن لو لم يبقى على رمضان إلا ستة أيام، ما بقي على رمضان الذي سيأتي إلا ستة أيام وما قضت الأيام التي عليها، هذا صيام فرض ولا نافلة؟ فريضة، قضاء. فإذا كان الوقت متسعا فلا تصوم إلا بإذنه، وإن كان ضيقا كما لو يبقى على رمضان يبقى من شعبان إلا مقدار ما عليها فإنها تصوم سواء أذن لها أو لم يأذن، لأن هذا حق لله عز وجل، ولا شك أن حق الله مقدم على حق البشر. فإذا لم يبقى إلا الأيام التي أفطرها على رمضان وقال لزوجها لا تصومي، لا بقول له لا أنا ما بقي إلا هذه الأيام، وإذا أفطرت هذه الأيام أنا يفوتني أيام القضاء وسأقضي مع كفارة على قول بعض أهل العلم إذا تأخرت له، ولا يجوز لها تأثم أصلا بالتأخير. إذن لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، قال عليه الصلاة والسلام، إلا بإذنه. قال ولا تأذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه. هل المعنى أيها الإخوة ولا تأذن لبيته، يعني لا يجوز لها أن تأذن لأحد أن يدخل بيته وهو شاهد، يعني وهو حاضر، إلا بإذنه؟ بعض العلماء قيد المنع بكون الزوج شاهدا أي حاضرا، ومقتضى ذلك أن لها الإذن في غيبته من غير استئذانه. يعني قال لها مثلا: أنا أخوك لا يدخل عليك، أخوك ما بده يدخل البيت. عند ذلك نهاها أن يدخل أخوها بيته، فقالوا هنا لا تأذن في بيته وهو شاهد، قال النص قيد وهو شاهد إلا بإذنه. فإذا كان غائبا هل لها أن تأذن له أو لا؟ إذا كان غائبا يعني هل لها أن تدخل أخاها بيته وهو غائب؟ قال نص الحديث لا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. فإذا كان غائبا فيجوز لها أن تأذن له ولو بغير إذنه، لأنه هذا من صلة إيش؟ من صلة الرحم. يعني أخوها يريد أن يدخل بيتها لكن بينه وبين زوج أخته بعض المشاكل، فلا يدخل وقت حضوره، يدخل في غير وقت حضوره. وبعض العلماء أخذ بالإطلاق، قال في رواية البخاري: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه أبدا، سواء وهو شاهد أو غير وهو شاهد. فقالوا هذا القيد خرج مخرج الغالب، هذا القيد خرج مخرج الغائب والغالب، والأصح والله تعالى لا، أن هذا المنع محقق. لما؟ لأن الزوج إذا كان شاهدا يعني حاضرا ولم يأذن لأحد أن يدخل، لا سيما إذا كان لمسألة شخصية وليس لمسألة دينية، فمثلا امرأة قال هذه المرأة لا تدخل علينا البيت لمسألة دينية مفسدة، عندها غيبة، نميمة، عندها كذلك فساد ذات البين، عندها كذلك معصية من المعاصي، وقال لا تدخل علينا هذه المرأة، فهنا يجب أن تطيعه سواء في غيبته أو في حضوره، يجب أن تطيعه. أما إذا كان لشيء شخصي، لشيء ليس لهدف ديني، دون سبب ديني أو شرعي، لهدف شخصي، فعند ذلك فالقيد هذا معتبر. يعني إذا أذنت أن يدخل بيتها بغير إذنه، إن دخل بيتها بغير إذنه لأن زوجها غائب فلا بأس بذلك، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وبعض الناس سبحان الله عندهم حماقات، للأسف بعض الأزواج عندهم حماقات، كثير ناس بيجي بيقول لي: شيخ أنا قلت لزوجتي أنت طالق إذا بتدخل أمك علي البيت. بقول يا رجل أنت وين عقلك؟ أين عقلك أنت؟ إمها لو كانت شر من الشرور، إمها بظل إمها، أنت بدك تلغي عاطفة الأمومة؟ مستحيل، مهما بلغت أنت، مهما بلغت هي من حبك، من حبها لك، ما تقدر تلغي عاطفة إنها هذه أم وهذه بنت، ما تقدر تلغيها. فأنت هذا تصرف غبي منك، قال ما تدخل علي أمك بيتي وانت طالق إذا تدخل أمك علي بيت. يا سلام، هذه أمها مهما فعلت، لو كانت الأم أساءت مرة ومرتين، انت لك توجه الزوجة حتى تفعل الأصلح، مش تفعل القطيعة. كذلك أخوها، كذلك أختها، انت ممكن توجه الباب، تقول والله وأنا شاهد وأنا موجود ما تدخل البيت. أما المنع المطلق هذا أصلا لا يجوز، فيه قطيعة للرحم، أنت وجه وأصلح الإفساد ما استطعت. من ابتلي يا أخواني، بعض الناس فعلا ابتلي، يعني بتكون أختها أصلا مفسدة من المفسدات، ماذا يفعل؟ يقطعها عن أختها؟ هذا ليس الحل السليم، يقطعها عن أختها. الحل أنه والله يجد لها مخرجا ويثبت التي عنده على دينها ويجعلها تصل أختها، يبقى حبل التواصل بينهما، وتدخل هذه بيتها وهذه بيتها، لكن يبقى حبل التواصل. إذن لا يأذن في بيته وهو شاهد وهو حاضر، هذا القيد معتبر. قال إلا بإذنه. قال: وما أنفقت من كسبه من غير أمره، يعني من غير إذنه الصريح، بإذنه العرفي مثلا، قال: فإن نصف أجره له، أو إذا أنفقت من كسبه دون أن يأذن فله كذلك نصف الأجر، والله تعالى أعلم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.